أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، وترقبوا خلال النشرة مقابلة مع مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو دكتور محمد ولد أعمر، ونبدأ النشرة في قضايا المنطقة، حيث بدأت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد زيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تستمر حتى 19 من هذا الشهر، وبحثت في إسرائيل الملفين الفلسطيني والإيراني مع رئيس الوزراء نفتالي بنيت ومسؤولين رفيعين. وبدأت السفيرة غرينفيلد الاثنين والثلاثاء سلسلة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين قبل أن تتوجه الأربعاء إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقاء المسؤولين الفلسطينيين هناك. وذكرت متحدثة بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة أوليفيا دالتون في بيان الثلاثاء أن غرينفيلد اجتمعت الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ ووزير الخارجية لابيد ووزيرة النقل ميخائيلي. وقالت ناقشت غرينفيلد مع بنيت العلاقات العميقة والدائمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والالتزام المشترك بمحاربة التحيز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة والعدوان الإيراني في المنطقة. وأضافت أن غرينفيلد كررت تعهد الرئيس جو بايدن بعدم السماح لإيران بتطوير سلاح نووي. وتابعت قولها بأن غرينفيلد أعادت التأكيد خلال اجتماعها بوزير الخارجية الإسرائيلي التزام إدارة بايدن هاريس بتعزيز اتفاقيات إبراهام واتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية ودعمها. ولفتت دالتون في هذا السياق أن توماس غرينفيلد جددت موقف الولايات المتحدة بشأن الحفاظ على حل الدولتين الذي تعيش فيه إسرائيل بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة، كما ناقشت الخطوات العملية للحد من التوترات. وأضافت أن غرينفيلد أكدت في كل من اجتماعاتها مع المسؤولين الإسرائيليين على أن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء يستحقون تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار، وهذا أمر مهم بحد ذاته ويمثل وسيلة لتعزيز أفاق حل الدولتين. وكانت الخارجية الأمريكية قالت في بيان أن غرينفيلد تعد أول المسؤولين الحكوميين الأمريكيين الذين يزورون إسرائيل منذ تشكيل حكومتها الجديدة في شهر حزيران جوان الماضي. وأضاف البيان أن المسؤولة الأمريكية ستناقش استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأمم المتحدة ومجموعة كاملة من القضايا الإقليمية، كما ستزور أيضا ياد فاشيم وهو مركز إحياء ذكرى المحرقة اليهودية. وذكر البيان أن السفيرة ستواصل في رام الله جهود الإدارة الأمريكية لبناء علاقات مع الشعب الفلسطيني وتلتقي بالقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني. وقال البيان إن السفيرة ستناقش في القدس ورام الله الخطوات العملية لتعزيز الحرية والأمن والازدهار للجميع والحفاظ على قابلية حل الدولتين. وتشمل زيارة غرينفيلد إلى المنطقة المملكة الهاشمية، حيث جاء في بيان الخارجية الأمريكية أن غرينفيلد ستعيد أثناء زيارتها للأردن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية بين البلدين، وستعرب عن تقدير بلادها لكرم الأردن في استضافة اللاجئين من الدول المجاورة، كما ستتواصل السفيرة مع اللاجئين وتشهد كيفية توفير المساعدات الأمريكية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين في الأردن. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شاب فلسطيني فجر الثلاثاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طباس شمال الضفة الغربية، بحسب ما قال مصدر طبي فلسطيني في مستشفى المديمة. وأوضح المصدر أن الشاب يدعى بني عودة يبلغ من العمر 26 عاما أدخل في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء المستشفى جراء إصابته برصاصة نارية في الكتف الأيسر استقرت في القلب قبل أن يعلن عن وفاته فيما بعد. وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة طباس لاعتقال فلسطينيين فاندلعت على إثرها مواجهات مع عدد من الشبان. وقال الشهود إن الشبان رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة فردت باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع. في إطار المستجدات على الساحة السودانية وخروج تظاهرات تنادي بعودة الحكم المدني بعد قرارات المجلس العسكري، دعت الأمم المتحدة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين في السودان منذ 25 من الشهر الماضي، معربة عن قلقها العميق بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في فض المظاهرات التي شهدتها مدن سودانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. ويوم السبت شارك آلاف السودانيين في مظاهرات بأحياء العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى للمطالبة بالحكم المدني، وأعربوا عن رفضهم لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام: أريد أن أعبر عن قلقنا العميق بشأن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين في السودان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفا: نحن على دراية بأن المتظاهرين تمت مقابلتهم باستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، ورأينا تقارير بشأن مقتل 7 مدنيين سودانيين في هذه المظاهرات. ولذلك يقول: نريد أن نضمن أن تكون حرية التعبير، وهي أحد شعارات الثورة في السودان، قد تم المحافظة عليها وحمايتها. وقالت الشرطة السودانية في بيان يوم السبت إنها مارست أقصى درجات ضبط النفس خلال تعاملها مع المتظاهرين. بعد ترشح سيف الإسلام القذافي إلى الرئاسة في ليبيا، ها هو المشير الليبي خليفة حفتر يعلن صباح الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر المقبل. وقال حفتر في كلمة متلفزة أنه امتثالا لقواعد الديمقراطية وتطبيقا لخارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية، وأضاف أن ترشحه لهذه الانتخابات ليس طلبا للسلطة أو بحثا عن مكانة، بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار كما قال. ووفق مفوضية الانتخابات فإنها تسلمت حتى الآن أوراق مرشحين 2 للانتخابات الرئاسية، هما سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي وعبد الحكيم بعيو، قبل أن يعلن حفتر ترشحه. ولا تزال قواعد إجراء الانتخابات موضع خلاف بين فصائل الليبية متنافسة، ويظل الوضع القانوني لسيف الإسلام محل جدل، فهو محكوم بالإعدام في ليبيا لإدانته بارتكاب جرائم حرب ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. والأحد طالب مكتب المدعي العام العسكري في ليبيا عبر مراسلة رسمية، طالب مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام والمشير خليفة حفتر إلى حين امتثالهما للتحقيق بحسب وسائل إعلام محلية. وفتحت المفوضية باب الترشح في 8 من هذا الشهر، ويستمر حتى 22 منه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 من كانون الأول ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية. من جهته أفاد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بأنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في اللحظة المناسبة، مجددا رفضه لقانوني الانتخاب الصادرين عن مجلس النواب. وجاء ذلك في تصريحات له خلال مشاركته في إعلان تأسيس المجلس الوطني للشباب في العاصمة طرابلس، وقال الدبيبة: إن الشباب هم من سيحددون قراري إزاء المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسأعلن عن موقفي من الترشح في اللحظة المناسبة، مضيفا بأن الجميع يريد الانتخابات، ولكن هناك من أخرج قوانين الانتخابات مفصلة على مقاس بعض الجهات والأشخاص، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب كما قال. الملف الليبي كان محور مباحثات الاثنين بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني للوقوف عند سبل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية. وتطرقت المباحثات إلى حتمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين من ليبيا باعتبار ذلك العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية. وشدد الجانبان المصري والليبي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في موعدها المقرر الشهر المقبل باعتبارها خطوة مفصلية نحو استكمال خارطة الطريق السياسية في ليبيا. بدوره جدد شكري التزام بلاده الكامل بتثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية تنمية شاملة وفرض سيادتها على سائر ترابها الوطني عبر مؤسسات وطنية متماسكة، فيما أعرب موسى الكوني عن تطلع بلاده إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مختلف المجالات ومواصلة العمل على نقلها إلى ليبيا لدفع عجلة التنمية بها حسب البيان ذاته. في إطار زيارته إلى لبنان التي بدأها الاثنين وتستمر لعدة أيام، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء إن بلاده تخصص 1% من دخلها القومي للمساعدات الإنسانية، وإن أجندتها الوحيدة في لبنان هي إحلال السلام والأمن والاستقرار. وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا الأكثر سخاء في العالم بتخصيص 1% من دخلها القومي للمساعدات الإنسانية في العام 2020، وقال أجندة تركيا الوحيدة في لبنان هي المساهمة في إحلال السلام والهدوء والرفاهية للشعب اللبناني الصديق والشقيق ودعم أمن واستقرار وسيادة البلاد. وتابع قوله إنه في نطاق سياستنا الخارجية الريادية والإنسانية سنواصل وبكل الفرص المتاحة لنا توفير جميع إمكانياتنا وقدراتنا لأشقائنا اللبنانيين. ودلل الوزير التركي على ذلك بمواصلة بلاده دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية قائلا وافق مجلس النواب التركي في تشرين الأول أكتوبر الماضي على مواصلة المساهمة في قوات حفظ السلام اليونيفيل لعام آخر. وتابع قوله نولي اهتماما بالغا باستقلال لبنان وسيادته وأمنه واستقراره، وتركيا تبرعت في الوقت الصعب بالمستلزمات الغذائية ومواد الوقاية الشخصية للجيش اللبناني وقوى الأمن. ولبنان يحيي ذكرى استقلاله في 22 من الجاري. ووصل أوغلو إلى قصر بعبد الرياسي قبل ظهر الثلاثاء للقاء الرئيس ميشيل عون، وقال من هناك سنناقش خلال زيارتي كيفية تطوير علاقاتنا، وباركت للرئيس عون بتشكيل الحكومة الجديدة وعايدته بالاستقلال. تتواصل في باريس فعاليات المؤتمر العام لليونسكو في الدورة 41، كما تستمر المداخلات لمسؤولين على مستوى الدول والمنظمات التربوية لغاية 24 من الجاري. وفي طليعة المشاركين في الدورة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، واستضافت إذاعة الشرق مديرها العام دكتور محمد ولد أعمر، ونستمع فيما يلي لمقتطف من مقابلة أجريناها معه، وحدثنا في البداية عن مشاركته والبرامج المشتركة التي تخدم المنظمتين اليونسكو والأليكسو.
هذه فرصة كبيرة كانت اليوم الاجتماع الحضوري بعد أن منعتنا كوفيد 19 من الاجتماعات الحضورية السابقة. نعم. اليوم كان فرصة لقاء كبيرة جدا بين مختلف دول العالم لعرض تجاربهم. كانت فرصة أيضا للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لعرض تجربتها وأن تعد أو تطرح على اليوم المستمعين أهم ما أنجزته في مرحلة كوفيد 19 من برامج متميزة في مجال وتوفير المنصات للدول العربية المحتاجة، في توفير الأجهزة الإلكترونية واللوحية للدول العربية المحتاجة، في برنامج التعليم عن بعد، هذا بالإضافة إلى رؤيتها في مجال الثقافة ومجال العلوم والتكنولوجيا والاتصال.
نعم، يعني في هذا الإطار الذي تفضلت به، كيف تفاعلتم أنتم في المنظمة مع تداعيات هذه الجائحة أو هذا الوباء؟ يعني كيف أمنتم للمجتمع التعليمي والتربوي التواصل خلال هذه الجائحة؟
بعد ظهور كوفيد 19 مباشرة بادرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى وضع برنامجين. برنامج الأول كان برنامجا تحسيسيا حول مخاطر المرض وسبل انتقاله عن طريق ترجمة الكتب. هذه ترجمة عدة كتب من اللغة العربية، من اللغة الصينية إلى اللغة العربية ثم اللغة الإنجليزية ثم عدة لغات أخرى. حاولنا أيضا وضع إطار استرشادي لوثيقة استرشادية للجامعات العربية بشكل عام. هذا بالإضافة بعد الاجتماعات التحسيسية التي قامت بالمنظمة، ثم بادرت المنظمة ببرنامج بوضع منصة عربية تحت صرف دول العربية التي تحتاجها، وهي منصة للتعليم عن بعد. استفاد منها حوالي 220 ألف طالب في جزر القمر، حوالي 10,000 طالب في جيبوتي هم حملة البكالوريا، بعض المدارس في لبنان، بعض المدارس في موريتانيا، والمنصة أو هذه الخدمة مستمرة. هذا بالإضافة إلى توزيع الأجهزة اللوحية التي قامت بالمنظمة في برنامج مع مجموعة من الشركاء، وزعت حوالي 1,000 جهاز لوحي في موريتانيا، 1,000 جهاز كمبيوتر في جزر القمر، والآن في برنامج آخر تستفيد منه السودان ثم جيبوتي ثم فلسطين ثم لبنان ثم تونس، على أن نبدأ أيضا في برنامج آخر تستفيد منه دول عربية أخرى.
نعم، يعني سعادة المدير العام لمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، هناك اهتمام للمنظمة بنشر اللغة العربية في العالم، ما هو دور معهد الخرطوم الدولي للغة العربية حامل هذه الرسالة؟
نعرف جميعا أن جهود المبذولة في اللغة العربية هي جهد مشترك لكل دول العربية. كل دولة عربية تعتبر أن من واجبها أن تدرس اللغة العربية وأن تعمم اللغة العربية. تحاول المنظمة توحيد هذه الجهود عن طريق توفير الخدمة عن طريق معهدها في الخرطوم، وقد خرج حتى الآن حوالي 6000 طالب من مختلف دول العالم، من اليابان، من الصين، من بعض الدول غير الناطقة باللغة العربية، استفادت منها بعض الدول الجارة أيضا للسودان مثل تشاد، مثل بعض الدول السنغال، مالي، بعض الدول الأخرى، وإن كانت السنغال ومالي غير دول جارة لتشاد للخرطوم، لكنها أيضا دول قريبة على الأقل بالاهتمام. ثم برنامج آخر هو عن طريق تأليف الكتب، بالذات الكتاب الأساسي الذي وفرته المنظمة، وهو كتاب استفاد منه عدة دول في العالم وبعض المؤسسات التعليمية. الآن في برنامج ثالث هو توحيد أو إيجاد منظومة موحدة لتعليم اللغة العربية ومنح الشهادات خاصة بها على نظام الدلف وعلى نظام التوفل، نظام عربي موحد. هذا النظام سيكون بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وهو وبعض الشركاء وبعض أصحاب المصارع. سنوحد الجهود العربية على مستوى المنظمة العربية على أن تكون المنظمة العربية هي راعية هذا الجهود، ثم تمنح الشهادات، ثم تمنح أيضا للجامعات والمؤسسات العلمية حق تدريس اللغة العربية على أن تكون المنظمة العربية هي المنظمة المشرفة والمنظمة الراعية لتدريس اللغة العربية.
نعم، يعني دكتور أنتم تسعون لتوحيد الجهود في هذا الإطار، هل واجهتكم تحديات أو صعوبات من قبل هذه الدول، كل دولة على حدة، أم أن هناك تفاهم وتناغم في هذا المسعى؟
أقول أن كل دول العربية لها حسن النية في أن تكون هي المعممة للغة العربية، وغيرة كل دولة عربية على اللغة العربية يعتبر مكسبا. علينا أن نستخدم هذه الغيرة وهذه الجهود الفردية في الدول العربية عامل قوة لا عامل تفرقة. إذن علينا أن نوحد هذه الجهود لتكون جهود موحدة من المشرق إلى المغرب، من الشمال إلى الجنوب، لتكون جهود عربية موحدة، وأن تكون الجهود العربية الفردية تصب كلها في جهود العربية الموحدة.
كما نعلم أن الأليكسو تستعد لإطلاق خطة العمل المستقبلية 2023-2028، ما هي المحاور الأساسية الكبرى لهذه الخطة المستقبلية؟
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في شهر ديسمبر القادم ستطلق أو ستجيز تحيين الخطة العربية الشاملة للثقافة العربية، سيجيزها في تكون في دبي بإذن الله بإشراف وزراء الثقافة. والآن نستعد لإطلاق الخطة المستقبلية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بمحاورها. هذه المحاور ستركز على الثقافة، ستركز على التربية، ستركز على العلوم، ستركز على البحث العلمي، ستركز على أداء مؤسساتنا أو مكاتبنا الخارجية مثل مكتب الخرطوم، مثل معهد الخرطوم، مثل مكتبنا في الرباط، مثل معهد البحوث والدراسات العربية، مثل معهد الثقافة في القاهرة، مثل مكتبنا في دمشق. إذن ستكون خطة ننطلق من هذه الخطة من تقييم التجارب السابقة والعمل على استشراف المستقبل وحط عين اعتبار التحديات التي تواجهنا العربية. إذن ستكون خطة تنطلق من تقييم التجارب السابقة وتستشرف المستقبل.
استمعنا إلى مقتطف من مقابلة مطولة مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو الدكتور محمد ولد أعمر في مداخلة مع إذاعة الشرق. كانت هذه نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.